إذن لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن الصحيح أنها ركن على الإمام والمنفرد. ما حكم قراءتها بالنسبة للمأموم؟ هذه المسألة يا إخوتي ألف فيها مؤلفات، وهي القراءة خلف الإمام. ألف فيها البخاري، وألف فيها البيهقي وغيره، وهي حكم القراءة خلف الإمام. ما سبب تأليفهم؟ سبب تأليفهم تعارض الأدلة واختلاف الأئمة. سبب تأليفهم تعارض الأدلة واختلاف الأئمة. كيف تتعارض الأدلة في هذه المسألة؟ الله جل وعلا في كتابه يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصحيح أن الصلاة بالنسبة للمأموم لا تعدو من حالتين: إما أن تكون مجهورا بها من الإمام، وإما أن تكون مسكوتا فيها غير مجهور فيها. أما إذا لم يكن ثمة جهر فلا تعارض بين الأدلة، وعلى المأموم أن يقرأ، لأنه مطالب في الأصل وليس مطالبا بالإنصات، وليس مطالبا بالإنصات إذا كانت سرية. وأما إن كانت جهرية فقد أجمع المسلمون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أجمع المسلمون على أن المأموم مطالب بالإنصات فيما زاد عن الفاتحة. أجمع المسلمون على أن المأموم مطالب بالإنصات فيما زاد عن الفاتحة، يعني لا يجوز أن يقرأ والإمام يقرأ فيما زاد عن الفاتحة. ثم قال: كما اتفقوا على أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لأجل أن يقرأ الإمام الفاتحة، كما اتفقوا على أنه لا يجب على الإمام أن يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة. ثم قال: وأما سكوت الإمام لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فلم يستحبه أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك، وإنما استحبه الشافعي وسيأتي في موضعه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت بعد قراءة الفاتحة والتأمين، وإنما يشرع بقراءة السورة. إذن اختلف العلماء في حال جهر الإمام، فقال الإمام الشافعي بأن قراءة الفاتحة أثناء جهره ركن، فهو يرى أنها ركنا على الإمام والمأموم، جهر الإمام أو لم يجهر. وأما أبو حنيفة فلم يطالبه بالقراءة لحديث ضعيف، وهو: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث مداره على موسى بن أبي عائشة، وصله أبو حنيفة وخالد بن عمارة وهما ضعيفان في الحفظ، وأرسله شعبة والسفيانان وشريك بن عبد الله وغيرهم أرسله، فالصحيح أنه مرسل، ولا مرسل ضعيف لا تقوم به حجة. الصحيح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة حال قراءة الإمام بالنسبة للمأموم واجبة. لما وجبت؟ وجبت لأنه داخل تحت عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة تشمل كل مصل سواء إماما أو مأموما، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هو داخل تحت العموم في قوله من لم يقرأ، من ألفاظ العموم تشمل كل صلي، هذا واحد. ثانيا، نزلت عن الركنية التي هي في حق الإمام والمنفرد إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أسقطها عن المأموم لما فات موضعها، ولو كانت ركنا لما سقطت لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، كما في صحيح البخاري في قصة أبي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فصف دون الصف، ثم إنه لحقه في الركوع ثم قال زادك الله حرصا ولا تعود، فصحح صلاته وصحح إدراكه لتلك الركعة مع العلم أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولو كانت ركنا لما سقطت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها حال قراءة الإمام، أقرها حال قراءة الإمام، ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من رواية محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن مكحول الشامي عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا إلا بفاتحة الكتاب، لا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الإسناد حسن لأن مداره في الأغلب على محمد بن إسحاق بن يسار المطالبي، وهو مدلس، صدوق مدلس، صرح بالسماع من شيخه مكحول الشامي في رواية يزيد بن هارون وهو ثقة ثابت، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن خزيمة، فزال تدليسه وأصبح الحديث حسنا. وللحديث شاهد بإسناد حسن عند أحمد في المسند من طريق خالد الحذاء وإسناده حسن. وللحديث شاهد ثالث عند ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك، وهذا هو الذي فهمه راوي الحديث لما قال من رواية الأعلى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قال كيف أفعل إذا كنت خلف الإمام؟ فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. فهذا ما فهمه راوي الحديث وهو أعرف بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تقرأ الفاتحة حال جهر الإمام إن لم يتمكن من قراءتها حال إصراره، وبهذا تجتمع الأدلة، لأن أدلة استثناء الفاتحة والأمر بها خاصة، وأدلة أمر بالإنصات عامة، فيكون الإنصات فيما زاد على الفاتحة الذي نقل شيخ الإسلام بن تيمية عليه إجماع المسلمين بوجوب إنصاتهم فيما زاد عن الفاتحة. وقفة مع الفاتحة يا إخوان، لماذا تكرر هذه الصورة 17 مرة في الفريضة وحده؟ لما فيها من العلم والفوائد التي لا توجد في غيرها، حتى قيل إن معاني القرآن كله جمعت في هذه السورة. أقف معها في معانيها فقط لأجل أن أبين عظيم هذه السورة. الحمد، أي جميع المحامد لله، لا يشاركه فيها غيره. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تجدون أن في هذه السورة 3 أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كل 3 موجودة في هذا. ثم انظروا إلى قوله الرحمن الرحيم، لما جاء بهذا الأسلوب؟ ليبين لك رحمته فتعود وتؤوب وترجع إليه، لأنه رحمن فلا تيأس. ثم إنك إذا تعديت ولم ترجع خوفك بمالك يوم الدين، إن لم تنظر إلى رحمته فلن تفوته لأنه مالك يوم الدين. فجاء بالرجاء ثم جاء بالتخويف، وقدم الرجاء لأن رحمة الله تسبق غضبه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت. فتقديم المعمول دليل على الحصر، إياك نعبد. إخوتي في الله، كم من مليون يقول إياك نعبد ثم يعبد غيره من حجر أو شجر أو قبر؟ فلم يبق لله في كثير من بلاد العالم الإسلامي إلا مجرد الدعوة. فالقبور ذبح لها ودعي واستغيث بها وطيف حولها وغيرها، ومع ذلك يقول إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت. هذا من حيث الكلام، وأما من حيث التطبيق فهناك أكثر من 21,000 ضريح تعبد من دون الله، وهم يقولون إياك نعبد. أين التطبيق وهم يذبحون للقبر ويتوسلون به ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطوفون حوله ويذبحون له؟ وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. اهدنا، أي دلنا ابتداء ثم ثبتنا انتهاء. يدلك ويثبتك على أي شيء؟ على الصراط المستقيم. أي صراط تريد؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ إنهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وخشية أن تحيد عن هذا الصراط المستقيم بعلم، قلت غير المغضوب عليهم، لأن اليهود حادوا عن الصراط بعلم، أو تحيد عنه بجهل، قلت ولا الضالين، لأن النصارى حادوا عن الصراط بجهل. فكأنك تقول لا أريد أن أحيل، ثبتني لا أريد أن أحيل، لا بعلم ولا بجهل. عندئذ ما الذي يكون؟ يأتي كلمة آمين. أتدرون ما معناها؟ معناها اللهم استجب. ما مناسبتها؟ لأنك طلبت الله أعظم أمر وهو الثبوت على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وطلبت التثبيت بحيث لا تزيغ عنه لا بعلم ولا بجهل، وهذا أعظم مطلب. عندئذ تسأل الله أن يستجيب لك بقولك آمين. ما فضل قول آمين؟ فضل قول آمين ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند ابن ماجة والطبراني في إسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على قول آمين. ما حكم قول آمين؟ سنة، سنة. هل يسر بها أو يجهر؟ الصحيح أنه يجهر بها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لما رواه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم من حديث وائل بن حجر قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا غير المغضوب عليهم قال آمين ومد بها صوته، وفي رواية أبي داود ورفع بها صوته، ورفع بها صوته. والحديث شواهد من حديث أبي هريرة وغيره. إذن قول آمين سنة، والجهر بها سنة ثانية. وهل يقولها الإمام والمأموم أو المأموم فقط؟ الصحيح أن كليهما يقولان آمين خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله، فإنه خصها بالمأموم دون الإمام، لأن الرسول لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى مأموما قط، ولذلك أعماله على الإمام. لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط خلف مصل قط إلا ركعة واحدة في صلاة الفجر في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف. وأما ما ورد أنه صلى خلف أبي بكر كما في حديث عائشة وغيرها عند الترمذي، فإن هذا الحديث وغيره معارض بما في صحيح البخاري وغيره في نفس القصة أن الإمام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أنه مد بها صوته فهي مشروعة للإمام، وقال فقولوا آمين فهي مشروعة للمأموم. ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قول آمين؟ الحقيقة أن الصلاة إما أن تكون جهرية كالفجر والأوليين من المغرب والعشاء، وإما أن تكون سرية كالظهر والعصر وركعة من المغرب وركعتين من العشاء، إما أن تكون جهرية وإما أن تكون سرية، إما أن تكون جهرية. وقبل أن أدخل في هذا الكلام أقول لما جاءت بهذه الصورة. أولا، نحن نتتبع مراد الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر عملا طبقة عن طبقة من صحابة رسول الله إلى يومنا، بأن هذا يجهر به وهذا يسر به. والجهر في مكانه والإسرار في مكانه سنة، فلو جهر بما كان حقه السر أو أسر بما حقه الجهر فصلاته صحيحة. ومن العلماء من يقول يسن له أن يسجد للسهو لكن الصلاة صحيحة، فالجهر في موضعه سنة والإسرار في موضعه سنة. ولو جهر مكان السر أو أسر مكان الجهر فصلاته صحيحة والأمر سنة. ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول آمين؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في المجهور بها يبدأ بقراءة السورة، يبدأ بقراءة السورة ولم يحفظ عنه أنه يقف ويسكت. وأما ما رواه أبو داود وأحمد من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة عند تكبيره وسكتة بعد قوله ولا الضالين، فإن هذا الحديث ضعيف ومعارض بما هو أقوى منه، ضعيف للاختلاف على قتادة ومعارض بما هو أقوى منه بما لم يخالف بما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والدارقطني وغيرهم عن الحسن عن سمرة قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة عند تكبيره وسكتة بعد قراءته السورة الثانية، فسمع بذلك عمران بن حصين فقال كذب سمرة، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب بالمدينة فقال صدق سمرة. فالسكتتان الثابتتان عند تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع بعد القراءة الثانية، هذا هو الصحيح. ولا يحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، وإنما الذي استحبه الشافعي لأنه يرى أن قراءة الفاتحة على المأموم ركن، فأحب أن يستحب أن يسكت الإمام حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهو خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يحفظ أنه كان يسكت، لم يحفظ أنه كان يسكت. إذن يقرأ، كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا جاءت مرة مجهورا بها ومرة مسرا بها؟ أتدرون لماذا يا أخوتي؟ لأن الإنسان أحيانا يريد أن يسمع آيات لم يحفظها بصوت ندي من غيره فيتدبره فيحيى قلبه، وأحيانا يريد أن يرجع إلى آيات يحفظها ولا يريد أن يشوش عليه لذا كانت سرية، فأحيانا يريد أن يتدبر بالسماع فتكون جهرية، وأحيانا يريد أن يتدبر بما يحفظ ولا يريد أحدا أن يؤثر على حفظه فتكون سرية. وكلا الفعلين فعل رسول الله، فقد قرأ واستمع إلى غيره. ولقد رأيت بحثا أنا أذكره وإن كنت لا أطمئن إليه ولا أؤمن به، ولكن بحث أعطاني أحد الدكاترة بحثا اتضح لديه أن نصف الدنيا يجهر ونصفه يسكت، فإن سكت الجاهر تكلم الساكت فأصبح نصفهم يجهر ونصفهم يستمعون. نصف الدنيا ليل، فقراءة الليل جهرية، ونصف الدنيا نهار،